بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، كتبه لمعاوية: وإني لا أعلم فتنة أضر، لا أعلم فتنة أضر على أمة محمد من ولايتك عليها. صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يكون حول سيرة الحسين من سنة 50 للهجرة إلى سنة 60، وهذه الفترة التي امتدت 10 سنوات تعتبر من الفترات الزمنية المهمة على مستوى الأمة الإسلامية عموما وعلى مستوى تاريخ شيعة أهل البيت عليهم السلام على وجه الخصوص. نحاول في هذه الدقائق التي لا ريب لا تتسع لتفصيل الأمر، فإن اختصار 10 سنوات من تاريخ شخصية في نصف ساعة أو 40 دقيقة أو ما يشاكل ذلك من الأمور العسيرة، كيف وأن الذي يراد التحدث عنه شخصية كالإمام الحسين عليه السلام. 10 سنوات من العمل من الجهد في بحر مواج بالأحداث لا يمكن للإنسان أن يحيط بكل أطراف هذه السيرة والتاريخ، ولكننا نحاول أن نذكر بعض الجوانب على سبيل الاختصار، ونعتمد فيما بقي على وعي الإخوة المؤمنين وهم بحمد الله والمؤمنات من أهل الوعي والمعرفة. بداية لا بد أن نشير إلى قضية، هي أننا نعتقد أن الطريقة التي مشى عليها الإمام الحسين عليه السلام في السنوات العشر من 50 إلى 60 هجرية، 50 هي سنة وفاة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وانتقال الإمامة إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، على الرأي المشهور، وإن كان هناك من يقول إنها كانت في سنة 49، لكننا سنعتمد سنة 50. سنة 60 للهجرة هي سنة موت معاوية ابن أبي سفيان. هذه الفترة 10 سنوات كانت فترة إمامة الإمام الحسين عليه السلام أيام حكم معاوية وبعد شهادة الإمام الحسن. لنشر إلى ملاحظة، وهي أننا نعتقد أن الطريقة التي أدار بها الإمام الحسين عليه السلام شؤون الإمامة في هذه الفترة الزمنية هي مشاكلة ومشابهة لطريقة الإدارة التي قام بها الإمام الحسن المجتبى. ونعتقد فوق ذلك أيضا أن أئمة الهدى عليهم السلام أولا بالتسديد الإلهي الذي نعتقده، وثانيا بمقتضى الحكمة العالية التي كانوا يملكونها، كانوا في كل دور في كل مرحلة زمنية يتخذون طرائق في غاية الدقة. لو فرضنا أن تبدل إمام من زمان إلى زمان لكان يتخذ نفس الطريقة، يعني لو فرضنا أن الإمام الصادق عليه السلام كان زمان الإمام الحسن أيضا كان يتخذ نفس الطريقة التي مارس فيها الإمام الحسن دوره. لماذا؟ لجهة إلهية تسديدية ولمقتضى الحكمة، فإن الإمام الحسن في زمانه قام بما تقتضيه الحكمة والإدارة السليمة للأوضاع، بحيث لو كان الإمام الصادق في ذلك الوقت أيضا كان يتخذ نفس الطريقة ونفس الأسلوب. وهذا ينفي ما يزعمه البعض من أن الإمام الفلاني كان مزاجه مثلا مزاج مهادنة ومسالمة فاتخذ هذا الطريق، ومزاج الإمام الفلاني كان مزاجا حربيا وعسكريا فاتخذ طريق الثورة، ومزاج الإمام الثالث كان مزاج التعليم والتدريس فاتخذ طريق التدريس، لم يكن الأمر هكذا مزاجيا أو خاضعا للجهات الشخصية، وإنما نعتقد أن فيه جانبين، جانب إلهي من التسديد وجانب حكمي تقتضيه أفضل أساليب إدارة الصراع في ذلك الوقت. والذي يدل على هذا المعنى هو أننا عندما نتتبع طريقة الإمام الحسن الإمام الحسين عليه السلام في فترة السنوات العشر هذه التي كان فيها أيام معاوية إماما، نجدها تتطابق في أصولها العامة مع ما كان عليه الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. فلنذكر في هذا الأمر ونحاول أن نتعرف عليه. أريد أن أشير إلى نقطة عابرة، هناك بحث أحيانا قد يطرح في بعض المنابر أو في بعض المكتوبات ولا أميل إليه، وهو قضية المفاضلة بين الأئمة عليهم السلام. يعني قد يأتي خطيب أو كاتب أو مثقف لكي يبين من هو الأفضل بين الأئمة، هل الأفضلية بحسب الترتيب؟ فكلما تقدم شخص زمنا، يعني تقدم مرتبة، يعني أولا النبي المصطفى لذكره الشرف والصلوات، ثم الإمام أمير المؤمنين، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، وهكذا، باعتبار أن ما يصل من العلم لآخرهم لا بد أن يأتي إلى أولهم وهكذا. فإذا الأول يحوز على علم أكثر والسابق أفضل، أو أنه لا، أهل الكساء هم الأفضل ثم المهدي أو غير ذلك. هذا بحث لا أعتقد أن فيه نفعا كثيرا، مع أن الأمر فيه غير محسوم بشكل جازم. على مستوى الآراء يوجد هناك 4 آراء بين علمائنا الكبار قديما وحديثا، ولذلك الدخول في هذا الأمر قد لا يكون من الصالح. أحببت التنبيه إلى هذا الأمر، ربما يكون نافعا. الإمام الحسين عليه السلام ماذا قام به من أدوار، وماذا كان عليه من سيرة في فترة السنوات 10؟ أول عمل من الأعمال قام به، ما هي مسؤولية الأئمة عليهم السلام تجاه الدين والأمة، وهو قضية بناء المعرفة الدينية من عقائد وأحكام ومفاهيم، وهذا أمر في غاية الأهمية، إذ هو لب رسالة الأنبياء، إذ أنهم ليبلغوا للناس، جاءوا لكي يبلغوا. إنما على الرسول شنو؟ ماذا على الرسول؟ وإنما للحظ، إنما على الرسول البلاغ، كأنما ما عنده أي شغل آخر غير هذا، لا حرب، لا ما أدري كذا. هذا لتعظيم هذا الجانب يقال، وإن النبي هم كان عنده أمور أخرى. فالهدف الأول والأكبر والمسؤولية العظمى أن يأتي المعصوم ليبني المعرفة الدينية في المجتمع، بدءا من أصول العقائد ومرورا بالأحكام الشرعية إلى سائر المعارف الأخرى. وهذه تستاهل التضحية، تستاهل أن يقتل النبي، أن يقتل المعصوم، الولي، الإمام، من أجل أن يبين صفات الله، من أجل أن يبين أدوار النبي، من أجل أن يبين القرآن، من أجل أن يبين الأحكام. هذا الأمر اللي كان عليه الأنبياء وكان عليه الأوصياء والأئمة النجباء صلوات الله عليهم. هذا كل أدوار الأئمة نقطة شاخصة وبارزة وواضحة في حياة كل واحد منهم. الإمام الحسين عليه السلام أيضا كان كذلك. لعل قسم من الناس يتصور أن الإمام الحسين الصورة النمطية اللي موجودة في أذهاننا، أنه رجل مال ثورة وقتال وإسالة دماء الأعداء والقيام بهذه الأعمال البطولية الخارقة، شنو ربط بتدريس وتعليم ومناقشات ومناظرات؟ لا، الإمام الحسين عليه السلام له مسند، وأحد العلماء كتب كتابا موسوعة كلمات الإمام الحسين من عدة مجلدات، فيه ما أسند إلى الإمام الحسين في أمر التوحيد، في أمر الإمامة، في الاحتجاجات، في الفقه، في العقائد. أنا أنقل لك نموذج منها، ما جرى بينه وبين نافع الأزرق نافع الأزرق أحد زعماء الخوارج. الخوارج افترقوا فرقتين بعد ما اصطدموا مع عبد الله بن الزبير، طبعا بدأوا من أيام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تشكلوا كجماعة، بعدين انضموا إلى ابن الزبير في حركته ضد الأمويين. لما صار عندهم وضع خاص الزبيريون وانتصروا قليلا، الخوارج كانوا معهم، سألوه أيضا عن أنه شنو رأيك في علي وعثمان، فلم يتبرأ منهما أمامهم، قال عنده حسابات معينة، فلما رأوا منه ذلك انفرجوا عنه وخرجوا وانقسموا قسمين، قسم سموا بالنجدات طيب، وقسم سموا بالأزارقة تبعا للزعيم الذي اتبعه. واحد منهم هذا نافع الأزرق من فرقة الأزارقة، زعيمة جاء إلى المدينة في أيام معاوية و طلب ابن عباس، ابن عباس في المسجد، ابن عباس كان مشهور في ذلك الوقت أنه تلميذ علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن الشخصيات اللي يعترف بها الفريقان، فهو شخصية كشخصية تحتاج إلى تحليل خاص، ولكن الآن هذا على سبيل الإرسال. فهو رجل من الناحية العلمية معترف به من الفريقين ويعبر عنه بحبر الأمة. طيب اجوا يسألون عنه، كان في المسجد يفتي ويتحدث. نافع الأزرق اجا قال له يا ابن عباس أنت تفتي في النملة والقملة، هلا وصفت لي ربك الذي تعبده؟ يعني القضية لازم تجي تصلح من فوق بدءا من العقائد، شنو تروح وراء الأحكام، هذا نجس وهذا طاهر. أولا لابد أن تبحث في الموضوع العقدي. طيب فهلا وصفت ربك الذي تعبده؟ فابن عباس أشار إلى الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين ذات الوقت يعني في أوائل سنة 50 هجرية، عمره بحدود 45 تزيد أو تقل، ابن عباس كان أكبر سنا بكثير، ومن العادة أن يتوجه إلى كبير السن، فأشار إلى الإمام الحسين عليه السلام. نافع قال إياك أردت أن أسأل، ما أريد أسأل هذا، كأنما يعني لم يرى شيئا كثيرا عنه. قال ويحك إنه من أهل بيت النبوة ومأذن العلم والحكمة، سله إنه الحسين. فجاء إلى الإمام عليه السلام وسأله نفس السؤال. أنا أنقل إليك نص ما قاله الإمام الحسين عليه السلام وأشير بعض الإشارات السريعة في هذا الجانب. قال يا ابن الأزرق أو يا نافع إن من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر في التباس ناكبا عن المنهاج ضاعنا بالإعوجاج ضالا عن السبيل قائلا غير الجميل. قاعدة عامة، هذا الدين إذا أنت تشتغل فيه على القياس وهو منهج بشري ليس في كل الموارد موجود، ورح يتبين كيف أن الإمام قال هذا المنهج منهج خاطئ منهج مضل لا تستخدمه. طيب بعد ذلك شرع بالقول يا ابن الأزرق أصف إلهي بما وصف به نفسه وأعرفه بما عرف نفسه لا يدرك بالحواس. لا يدرك بالحواس رد على نظرية غير الإمامية التي تقول بأن بالإمكان رؤية الله في يوم القيامة. هذا عند أكثر أتباع مدرسة الخلفاء في تفسير الآية المباركة إلى ربها ناظرة، زين يقولون يعني ينظرون إلى الله وينقلون حديثا نعتقد أنه غير صحيح عن النبي، أنكم ترون ربكم يوم القيامة كالقمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، مثل ما تشوف القمر طيب واضح أيضا تشوف الله يوم القيامة، بل بعضهم أكثر من هذا، قال في الدنيا نقدر نشوف الله سبحانه وتعالى، واحد يطلع مرة مثلا يرتطم له بواحد فد مرة يقول ترى أنا ربك على سبيل المثال، يقول له هذا لا يدرك بالحواس، لا يمكن أن يرى بجارحة بحاسة من الحواس ولا يقاس بالناس. هاي لا يقاس بالناس أيضا رد على نظرية أخرى عندهم، قالوا أنه آيات القرآن الكريم مثل والتصنع على عيني طيب وما شابه ذلك مما جاء فيه لفظ اليد والرجل، يقول الله إله عين إله يد إله رجل ولكن على قده، مو على قدك أنت، إيدك أنت طولها مثلا متر، إيد ربك طولها 20-30-40 كيلومتر. هذا إحنا نعتقد أنه غير صحيح، وأن هذه التعابير هي كنايات عن القوة والإحاطة والإبصار وإلى غير ذلك. الإمام يقول أنت لا تقيس حالك، أنت الإنسان الممكن اللي تحتاج إلى يد وإلى رجل وإلى عين، لا تقيس ربك عليها ولا يقاس بالناس. وأيضا قريب غير ملتصق وبعيد غير منتقص، يوحد ولا يبعض إلى آخر وصفه. يقول الرواية تقول فتأمل ابن الأزرق قليلا وبكى، مثلا دمعت عيناه، قال يا حسين ما أحسن كلامك، شو كلامك جميل. فقال له الحسين يا ابن الأزرق بلغني أنك تشهد على أبي وعلى أخي وعلي بالكفر، هذول يكفرون الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وبالتالي أيضا يكفرون الحسن ويكفرون الحسين، فيقول له بلغني ذلك. قال ابن الأزرق أما والله يا حسين إن كان ذلك لقد كنتم منار الإسلام ونجوم الأحكام، يعني هذه الجلسة مثلا غيرت نظريتي عنك، هذه المعارف والمعاني التي قلتها لي والحديث مفصل في صفات الله، أنتم نجوم الأحكام، أنتم دعائم الإسلام. فكان الإمام عليه السلام يتصدى في هذا الموضوع تصديا كافيا وكبيرا في هذا الأمر. الجهة الأخرى قضية بيان الخط الصحيح في الأمة المتمثل في شيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأن هذا الإمام العظيم أعني عليا عليه السلام تمت الإشارة إليه والتصريح عليه بكل الوسائل، يعني ما ترك نبينا المصطفى محمد طريقة ولا وسيلة ولا أسلوبا لهداية الناس إلى منهج علي بن أبي طالب إلا وذكرها، فردي جماعي أول الدعوة منتصف الدعوة في الحرب في السلم في آخر حياته في غدير قم في غير ذلك، يعني إذا واحد أراد أن يقول لم يبلغني في علي ما يقطع حجتي نقول له جدا هذا الكلام غير طبيعي. وهذا يبين مسؤولية شيعة أهل البيت عليهم السلام في نشر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا الجانب. الإمام الحسين عليه السلام رأى أن الاتجاه الأموي قديما وإلى الآن يحاول طمس شخصية علي وكتمان فضائله ومناقبه، ترى قضية الفضائل والمناقب
ينبغي التأمل فيها، مو قضية بسيطة، مو النبي أراد أن يمدح علي بن أبي طالب. أنت عندك ولد تريد تشجعه، يقول له عافية عليك ما شاء الله جاي بدرجة كذائية، ليس الغرض هكذا. عندك عامل تريد مثلا تحث على العمل، يقول له ما شاء الله شاطر أنت، ذكي، فهمان، إلى غير ذلك. الفضائل والمناقب في الأحاديث ليست هكذا. الفضائل والمناقب التي قالها التي قالها رسول الله في حق علي بن أبي طالب هي عقائد، هي إشارات ضوئية تعلم الإنسان الطريق الصحيح. لذلك بعضها إذا يتأمل فيها، تهدي جماعة، لاحظ حديث واحد بس جماعة توجهوا إليه، يا عمار آخر شرابك ضياع من لبن وتقتلك الفئة الباغية، بس هذا. تشوف لما استشهد عمار إلى جانب أمير المؤمنين عليه السلام، قطعة من جيش معاوية انحازوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام بحديث واحد. مو القضية قضية مدح وثناء مجرد، وإنما هذه علامات ضوئية لبيان طريق العقيدة الصحيح. الإمام الحسين عليه السلام كان يصنع ذلك. حج الإمام الحسين عليه السلام 25 حجة، في بعضها مذكور ماشيا على قدميه، في رواياتنا في الوسائل توضيح للمشي، رواية صحيحة عن الإمام الصادق عليه السلام فيها يعني حج على قدميه من مكة إلى عرفات ذاهبا وراجعا، مو من المدينة إلى مكة 400 كيلو، وإنما أحرم بالحج من مكة إلى عرفات، قضى المناسك وأيضا رجع ماشيا هذا المقدار. طبعا من الممكن أنه في بعض الحجات ذهب طول المسافة ماشيا، لكن هذه رواية تبين هذا المعنى. في هذه الحجات 25 كان الإمام الحسين عليه السلام على الأقل، تلك الحجات اللي كانت في الفترة الأخيرة، كان الإمام الحسين عليه السلام يتحين الفرصة لبيان مناقب وفضائل أمير المؤمنين وبثها بين الناس. وأهم ما جاء في هذا الأمر المؤتمر الكبير الذي عقده الإمام الحسين عليه السلام سنة 56 هجرية. الإمام الحسين في سنة 56 هجرية ذهب إلى الحج، ورح يترافق في سنة 56 هجرية في البحث الثالث. لماذا تحدث الإمام الحسين هكذا؟ فلما صار في منى ندب في الناس بني هاشم أحلافهم الأنصار حجاج القرى والمناطق المختلفة البلدان المختلفة، وجمعهم في فسطاطه. أنا أنقل لك قطعة مختصرة من ذلك لبيان هذه الجهة. يقول: ثم لم يدع أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن أبنائهم والتابعين ومن الأنصار المعروفين بالصلاح والنصح إلا جمعهم. يعني كل الصحابة الموجودين جو، التابعين الطبقة الثانية بعد الصحابة إجوا، أبناؤهم أيضا إجوا، وهكذا. فلما جمعهم قام فيهم خطيبا وقال: أما بعد، فإن هذا الطاغية قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم. هذا تعبير الطاغية موجود في الرواية. وإني أريد أن أسألكم عن شيء، فإن صدقت فصدقوني وإن كذبت فكذبوني، اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي. تدوين لازم يصير. ثم ارجعوا إلى أمصاركم وقبائلكم، فمن أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا. هذا عمل من هالأعمال اللي الإمام عليه السلام إجا شاف الحجاج من مختلف الأقطار من مختلف البلدان، جابهم قال لهم سجلوا هذه الأحاديث التي سأذكرها
إذا صدقوها إذا كانت كاذبة والعياذ بالله ردوا علي، وإذا كانت صادقة سجلوها ثم روحوا إلى مناطقكم وبلغوا هذه الأحاديث، يعني انشروا حق أهل البيت، بلغوا المذهب. هذا مو خطاب إلى أولئك، خطاب أيضا إلينا في هذا الزمان. من أمنتم من الناس، من وثقتم به، المجتمعات اللي ما فيها مشاكل اشتغل على أن تبين مذهب أهل البيت عليهم السلام، تبين هذا الفكر اللي حجر عليه لمئات السنين وحوصر تمام المحاصرة. هذه رسالة الحسين إلى من اجتمع في من ذلك الوقت، ورسالته إلينا في هذا الزمان. ثم لم يدع حديثا ورد في حق أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله إلا وذكره، والناس يقولون صدقت صدقت يا أبا عبد الله. طيب، هذا مؤتمر إسلامي عام كبير للحجاج، الغرض منه ماذا؟ تبليغ مذهب أهل البيت إلى سائر الأقطار وإلى سائر الأماكن. هذا في القسم الأول من أعمال الإمام الحسين عليه السلام. القسم الثاني قضية المواجهة مع المخطط الأموي، نتحدث عنها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول خطوة، الإمام الحسين عليه السلام التزم بالعهد والعقد الذي أجراه الإمام الحسن ولم يغير فيه شيئا، لم يحرك ساكنا، مع أنه وفود كثيرة جاءت من العراق، وفود من الكوفة، من البصرة، شخصيات جاءوا إليه، بعضهم من خلط الشيعة. طيب، جاءوا إلى الإمام، استنهضوه، حركوه أنه ما يصير هالشكل، المظالم على قدم وساق، هذا معاوية دا يقتل، دا يصادر الأموال، غير ذلك. طيب، الإمام الحسين عليه السلام كان يجيبهم إجابة واحدة: ما دام معاوية حيا إلزموا بيوتكم، فإذا مات معاوية يأتيكم رأي. شنو أسويها؟ ما قال لهم. الإمام الحسين ذكي، يعرف أن قسم من الناس لا يؤتمنون على سر، واليوم أنت تقول له يروح يخبر كل البشرية. طيب، لذلك لم يقل لهم أصنع ماذا، وإنما قال إلزموا بيوتكم، فإذا مات معاوية يأتيكم رأيي، ذاك الوقت أنا أخبركم ماذا يحدث. هذا لسان حاله كان باستمرار، حافظ على ما أجراه الإمام الحسن ولم يغير فيه شيئا، مع كثرة الداعين إلى الانتفاضة وكثرة المبادرين إلى الدعوة إلى التغيير، لم يسمع الإمام الحسين شيئا من هذا القبيل. هذا واحد. اثنين، استمر في فضح الحالة الأموية والجرائم المرتكبة. في هذه الخطبة التي قدمنا بها، هي عبارة عن رسالة من الإمام الحسين إلى معاوية. طيب، معاوية أرسل إلى الحسين أنه أنا أسمع أن جماعات قاعدين يجون إليك ومرون عليك، واعلم إنك متى تكدني أكد، إذا تكايدني أكيدك، إذا تتآمر علي كذا وكذا أعمل. فأرسل إليه الإمام الحسين عليه السلام رسالة صاخبة صارخة قوية، بدأها بتعداد موبقاته وجرائمه. قال: أولست القاتل حجر بن عدي الكندي صاحب رسول الله وأصحابه البررة من بعد ما أعطيتهم الأيمان المغلظة والمواثيق الموثقة؟ وانتهى كذا. أولست قاتل عمرو بن الحمق الخزاعي صاحب رسول الله الذي أدأب نفسه في العبادة حتى ذاب بدنه بعدما أعطيته من المواثيق ما لو أعطيته طائرا على جبل لنزل إليه؟
ثم غدرت به ومكرت به، مو أنت هذا؟ هذا أنت الوالي اللي ما عندك كلمة، ما عندك شرف للعهد والميثاق. أولست المستلحق زيادا، زياد ابن أبيه، أولست المستلحق زيادا وهو المولود على فراش عبيد، هزءا بقول رسول الله، تجرؤا على حكم الله، وهزءا بكلام رسول الله الذي قال الولد للفراش وللعاهر الحجر، مو أنت هذا تسوي؟ ألست ألست ألست؟ وثيقة اتهام مفصلة لا يستطيع أن يردها معاوية. بعدين قال له وقلت إنني أسعى في الفتنة، ووالله إني لا أعرف أو لا أعلم فتنة أضر على أمة رسول الله من ولايتك عليها. هاي الفتنة الحقيقية الضارة هي نبت ولايتك على هذه الأمة. فكان يعمل في هذا الاتجاه بشكل صريح وواضح ويتحدث. المواجهة الأكبر كانت مو هنا، المواجهة الأكبر كانت في قضية تولية معاوية لابنه يزيد للعهد. هذه كانت قضية مفصلية وهي فاتحة الخراب الأكبر في الأمة. هذا حتى مو عند مدرسة الإمامية، مو عند مدرسة الإمامية، حتى عند غيرنا اللي يقولون الخلافة الراشدة كانت إلى زمان علي بن أبي طالب ثم تحولت إلى ملك عضوض. زين، صارت قضية متوارثة كسروية وقيصرية وهرقلية، الأب يولي الولد من غير كفاءة، هذا عند غيرنا أيضا. وأما عندنا فقد قال الإمام الحسين عليه السلام مقالته المعروفة: وعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة براع مثل يزيد. معاوية في هذا الأمر اشتغل كثير، قريب من 10 سنوات أو أكثر. أولا بدأ بمحاولة تلميع صورة يزيد ابن معاوية. يزيد كان معروف متهتك، فأراد أن يلمع صورته، أرسله مع بعض الجيوش حتى يقال هذا قائد من قواد المسلمين، مجاهد مقاتل. طيب، وراح أيضا إلى تلك المعركة وطينها أكثر حسب التعبير. تحدثنا عن الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري في مناسبة من المناسبات، وقلنا وإيش سوى هناك يزيد؟ مخلي الجيش الإسلامي يروح قاتل في منطقة صارت فيها منطقة وباء، الحمى انتشرت، البعوض الناقل للحمى انتشر، وطاحوا ناس هناك من المسلمين ضحايا ماتوا. هكذا هو وين قاعد؟ قاعد في دير مران في منطقة جبلية عند حلب في البراد وفي الهواء اللطيف، وعنده أيضا زوجته هند بنت عبد الله، ويعاقر الخمر ويقول: وما علي إذا لاقت جموعهم بالفرقدونة من حمى ومن مومي، مومي يعني البعوض الكبار، إذا اتكأت على الأنماط مرتفقا بدير مران عندي أم كلثومي. أنا شعلي خليموك. طيب، هذا أيضا ما عدل القضية مالته مع محاولة معاوية أن يلمع صورته. اجينا إلى ما بعد سنة 52 هجرية، اشتغل معاوية أولا على تصفية من يمكن أن ينافس يزيد كشخصية من الشخصيات. وبعض الباحثين يقول إن اغتيال الإمام الحسن المجتبى بالسم من قبل معاوية كان في هذا الاتجاه، ما ممكن أن الناس يقبلون بيزيد وليا للعهد والحال أن الحسن المجتبى اللي معاوية موقع على أنه هو بعده موجود. فإذا الطريقة ما هي؟ أن يتخلص منه، اتفاق مع الأشعث ومع ابنته جعدة، تخلص من الإمام الحسن. إجا إلى داخل الدائرة الأموية نفسها أيضا بدأ يقصد حسب التعبير. عندنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، خالد بن الوليد القائد المعروف عنده ولدان، المهاجر ابن خالد وهو من أفضل خلص أصحاب أمير المؤمنين علي عليه السلام، مهاجر من أفضل أصحاب أمير المؤمنين صحابي جليل وشهيد صفين إلى جانب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. أنا صار قد وقت تحدثت عن حياة هذا الرجل وعن عظمته. طيب، هذا واحد. في الطرف المقابل تماما كان أخوه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، هذا أموي إلى النخاع، أموي إلى النخاع وشديد الوطأة على شيعة أهل البيت عليهم السلام، ولوه الأمويين على حمص وأذاق شيعة أهل البيت الأمرين من العذاب. طيب، هذا الرجل كان مقرب عند بني أمية، صار إلى شخصية حاكم حمص. طيب، معاوية لما بدأ يمهد لقضية يزيد سأل جمع من أهل دمشق في جلسة معهم أنه أنا الآن كبر سني، لأن ذاك الوقت يعني من بعد 50 عمر معاوية كان تجاوز 70، توفي أو مات معاوية في سنة 60 هجرية وعمره 78 سنة. زين، فقال أنا كبر سني ودق عظمي وأريد أولي أحد، فمن ترونه مناسب؟ عدد منهم قالوا عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد. هو ما يريد هذا الجواب، يريد الجواب أن ابنك يزيد ولي، فشاف هذا منافس. ماذا صنع؟ استقدمه إلى حمص، قال له عبد الرحمن بن خالد تعال عندنا شغل إياك في حمص. إجا إلى حمص، أبقاه مدة هناك، صادف أن تمرض عبد الرحمن بن خالد، تمرض، قال له أنا عندي طبيب خاص، هذا متخصص من أفضل ما يكون، لا تستدعي أحد يعالجك، هذا طبيب خاص أرسل إليك. وأوعد إلى هذا الطبيب بأن يفصده بريشة مسمومة، إجا إلى فصد إخراج الدم بطريقة معينة معروف كطب، هذا كانت مسمومة فصده ومات من فوره بعد انتهى في نفس الوقت. وهذا هم في درس أن الظالم الذي يعين الظالم حيث نتيجته. زين، من أعان ظالما سلطه الله عليه، أول واحد هو يصير واقع في هذه المسألة. هذا عبد الرحمن بن خالد راح، سعد بن أبي وقاص ينقل صاحب مقاتل الطالبيين هذا الأمر، أن سعد بن أبي وقاص في الذاكرة الإسلامية العامة واحد من أصحاب رسول الله، ما يمكن أنه الناس يقبلون بيزيد وسعد بن أبي وقاص صحابي ومقاتل وقائد جيوش وكذا موجود، فماذا يصنع إذن؟ مشاه أيضا وسكر الملف ماله. طيب، ودس إليه السم حسب ما نقل صاحب مقاتل الطالبيين. إجا إلى عبد الرحمن ابن أبي بكر أيضا نفس الشيء في سنة 53 هجرية، نفس الكلام، هناك حديث عن أنه دس إليه السم، وبعض المؤلفين يقولوا أنه في تلك السنوات هلك كثير من الناس من أصحاب رسول الله ومن التابعين، لا يعلم كيف هلكوا، ما يندر إيبولا إجا إلهم، لو كورونا إجا إلهم، مرة واحدة يشوفوه طق ومات وانتهى أمره. القضية كان فيها في قسم من هؤلاء كانت عمليات اغتيال مخططة، أنه تصفية الساحة من المنافسين. طيب، هذا واحد سوى. الشيء الثاني، إجا وأمر الولاة ماله أن يبدأوا يبثوا هالفكرة، أرسل إلى مروان بن الحكم، تعال أنت بلغ في المدينة أنه إحنا نريد نولي يزيد ولاية العهد. مروان هو قام أخيه، شون يزيد أبلغ إليه؟ فأرسل إليه رسالة أنه أهل المدينة لا يقبلون، هو يريدها إلى نفسه. طيب، قال له ما يقبلون أهل المدينة. معاوية دز إلى رسالة اعتزل عملنا توخر خلص بقى. ما يقبلون، تكثر على جنب، وعزله وبقي معزولا، ولا مكانه الوليد ابن عتبة. طيب، اجى الى ابن زياد، اجى الى زياد بن ابي في البصرة، ايضا ارسل الى زياد، اعظم الامر، قال له يعني بدأ يشاور يا جماعة انه يزيد رجل كلش متهتك، يعني مو خافي امره على احد. طيب، ولكن مع ذلك ارسل رسالة الى يزيد انه ابوك يقول هكذا، فانت شوية خفف يعني الشرب لا يصير ليل ونهار، خلي بس الليل، اللعب لا يصير قدام الناس، خلي شوية بالخفاء. وهذه نفس وصية معاوية، ذكر وأنه خاطب ابنه يزيد بشعر قال: انصب نهارا في طلاب العلا، واصبر على هجر القريب الحبيب، حتى إذا الليل أتى بالدجا ظلام، واكتحلت بالغمض عين الرقيب. الناس راحوا ناموا، فباشر الليل بما تشتهي، فإنما الليل نهار الأريب. الليل اشتغل على راحتك، ما حد يشوفك ولا حد يدري عنك. طيب، بس هي شنو وش تخفي حسب التعبير؟ والإمام الحسين لما اجى معاوية بعدين بنفسه إلى المدينة، اجى سنة 53 واجى سنة 56 هجرية لكي يأكد موضوع ولاية يزيد، فقام في هذا الجمع، كان في طليعتهم العبادلة الأربعة، ابن عباس وابن الزبير وابن عمر، وأيضا كان الحسين عليه السلام. فبدأ معاوية يتحدث عن يزيد وعن نفعه للأمة، وأنه نظر إلى هذه الأمة، وما يصير ورح يكبر الآن فلازم يولي عليها أحد، ما يصير هذه الأمة تترك بلا والي وبلا شخص فيما بعد يتولى أمرها. طيب، وهو حرصا منه على ذلك يولي يزيد عليها. طيب، وبدأ يمدح في يزيد. أراد عبد الله بن عباس يقوم، الإمام الحسين قعد، قال له اقعد الشغلة صعبة. طيب، فقام الإمام الحسين عليه السلام وخطب، قال بعد أن ذكر النبي بما هو أهله، قال: يا معاوية، وذكرت يزيد كأنك تصف محجوبا أو تنعت غائبا، كأنك تتحدث عن واحد ما معروف، فدع عنك يزيد وما أخذ لنفسه من اللعب بالفهود والقرود والحمام السبق لأترابهن والقيان والمعازف ومعاقرة الخمر، دعه مع هذا ودع عنك أمر الخلافة، خلي هذا عندك فن فيه كيف يلعب بالقرود والفهود، احنا نشهد إليه شاطر، كيف يلعب ويا البنات ويفسد شاطر، كيف يعاقر الخمر شاطر، لكن قضية الخلافة مو قياسة ولا نتيجة ولا قماشة. طيب، فأفسد الإمام الحسين عليه ذلك المجلس، ولم يقم أحد لكي يتكلم بشيء. معاوية رأى أن الحسين عقب كأداء، ولذلك لما في مكة، هذا كان في المدينة، بعدين راحوا إلى الحج إلى مكة، عقد مجلس، قال أنا يوم الجمعة عندي مجلس، وأرسل إلى هؤلاء وفي طليعتهم الحسين، قال لهم: شوفوا أنا غدا راح أتكلم، إذا واحد منكم قام وقال كلمة مؤيدة أو مخالفة يضرب عنقه، حتى التأييد ما نبغاه، ما نبغى أحد يتكلم، زين؟ حتى إذا واحد يريد يقوم حتى يأيدنا في الموضوع ما نريده، لا أحد يتكلم، نريد الصمت، نريد السكوت، لا أحد يتكلم بشيء. هذا إرادة الحكام، هي هكذا، أنه لا تتكلم بشيء أصلا، لا تأيد ولا تعارض، صير صم بكم. طيب، فأرسل إليهم وأوعد إلى رئيس الحرس ماله، قال له: هذول الأربعة خلي على رأس كل واحد منهم اثنين من الحرس بيدهم السيف، إذا واحد منهم قام ليتكلم بتصديق أو تكذيب فليضربوا عنقه من دون الرجوع إليك ولا إليه. مو ذاك الوقت يسأل أضرب عنقه أو لا، لا،
هذا أمر ناجز وجاهز لازم يكون على طول. طيب، وبالفعل صار هالشكل والجماعة لم يقم منهم أحد، بالتالي لو الحسين في هالأثناء قام يكون قد أهدر دم نفسه من دون فائدة تذكر. بس كان التصدي من الإمام عليه السلام بهذا المستوى، وحاول أن يفسد خطة معاوية وأن يبلغ هذا الأمر بين الناس، وهو بنفسه أيضا لم يقبل هذه الولاية، إلى أن مات معاوية في 15 من رجب 60 هجرية. تعلمون أن البريد جاء من الشام إلى المدينة إلى الوليد ابن عتبة والي المدينة، فيها هذا البريد فيه خبر موت معاوية. يقول الطبري في تاريخه: وبذيل ذلك قصاصة صغيرة كأنها أذن فارة، كلش صغيرة، هذا خطاب سري ملحق، فيه انظر هؤلاء الأربعة: الحسين بن عباس بن الزبير بن عمر، وخذ عليهم البيعة مؤكدا في ذلك، فإن استجابوا فهو وإن لم يستجيبوا فاضرب أعناقهم. ما فيها المسألة لعب. استدعي الإمام الحسين عليه السلام إلى ديوان الوليد بن عتبة في الليل. أيضا الإمام الحسين عليه السلام كان يعلم بهذا الأمر، فاستسعى أن يأتي معه بعض بني هاشم، أبو الفضل العباس، علي الأكبر، أمثال هؤلاء، إخوانه بنو عمومته، وقال لهم: أن تكونوا على باب القصر، على باب الدار، ديوان الإمارة، وأنا أدخل، إذا صار طارئ فاقتحموا الدار. الإمام الحسين دخل، مروان موجود والوليد ابن عتبة. مروان رجل عجيب الشخصية، يحتاج إلى تحليل. هذا رجل بدءا من أيام عثمان ابن عفان إلى أن هلك مخنوقا بمخدة زوجته، رجل خنقته زوجته اللي هي أم خالد ابن يزيد، يعني زوجة يزيد تزوجها هو، وكان يعير ابنه، يعير ابنها خالد بأشياء قبيحة، يعني ما تناسب جدا، ما تناسب الرجل العادي، فضلا عن الخليفة، يعني كان يصفها أمام الناس بأنها كذا، الأشياء الداخلية الخاصة اللي واحد يصعب عليه أن يقولها فوق المنبر. طيب، هو كان يقولها: أنت يا ابن فلانة التي كذا وكذا منها. طيب، إلى أن بعد هي ما تحملت الأمر، خلت المخدة عليه وسنقته في ذلك الوقت. هذا الرجل من أيام عثمان إلى أن هلك بهذه الصورة كان مسعر فتن ومصدر مشاكل للأمة، وهذا واحد من أماكنها. لما دخل الإمام الحسين، الوليد بن عتبة قال له إن معاوية قد توفي. الإمام الحسين عليه السلام استرجع هذا ذكر، ما في مشكلة، ثم قال له: وقد تولى الأمر بعده ابنه يزيد، وهو يدعوك إلى بيعته، وإذا تبايع تكون من المقربين، وإلى آخره. طيب، فالإمام الحسين أراد أن ينهي الأمر بسرعة. طيب، وقال له: يا أمير، ما أظنك ترضى ببيعتي سرا، أنا مو شخصية اللي من جوة لجوة، رجل إذا أريد أعلن بيعتي أعلنها أمام الملأ الضياء، ولكن نصبح وتصبحون وننظر وتنظرون أينا أحق بالخلافة، بكرة الصباح نشوف الموضوع. وكان هذا محاولة لتأجيل الصراع الحاسم. الوليد كان سيقبل بهذا الأمر، هو مو طبيعته ليست صدامية مثل مروان. مروان بن الحكم يريد أن يصطدم الاثنين، هو ما خسران شيء أبدا، ف
فقال له، لأن بينهم كان تنافس بين مروان وبين الوليد، أيضا كان تنافس على الإمارة، قال: يا أمير، لئن فاتك الثعلب لن ترى إلا غبارة، الرأي أن توثقه كتافا، تكتف بحبل وتدعوه إلى البيع، فإن بايع فهو، وإلا ضربت عنقه، وإن لم تفعل فمرني حتى أضرب عنقه. الإمام الحسين عليه السلام أبي الضين صلوات الله وسلامه عليه، نفس أبيه بين جنبين، عزيز العرب في داخله كامل، قال له: يا ابن الزرقاء، أنت تعرف شنو أصلك شنو فضلك؟ تاريخك أنت من أي أم جئت؟ طيب، ابن الزرقاء هم هي حكاية يحتاج إلى توضيح أكثر من هذا، أنت تقتلني أم هو؟ كذبت والله ولا أم، لا أنت تقدر تقتل ولا هو يقدر يقتل. التفت بعد، خلص انتهى الموضوع، قال: يا أمير، إنا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم، هذا إحنا، ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمة، مثلي لا يبايع مثله. انتهى الموضوع. طبعا لما صعد صوت الإمام عليه السلام بهذه الصورة، اقتحم بنو هاشم دار الإمارة، يتقدمهم أبو الفضل العباس صاحب النجدة صاحب الشهامة، لكي يدافعوا عن أخيهم الحسين عليه السلام. وكثيرا ما كانوا في مثل هذه المواقف وغيرها مدافعين أشداء عن الإمام عليه السلام، عزم الإمام الحسين في اليوم الثاني على الخروج من المدينة. ليش خرج من المدينة؟ لماذا اختار مكة؟ هذا ما يحتاج إليه بحث آخر، لكن أخذها هكذا. وكان قد أراد أن يودع جده رسول الله وداع من لا يعود بعد. عند تجربة، هذا أمير المؤمنين خرج من المدينة واحتضنته الكوفة صريعا في محراب صلاته مشقوق الرأس، بعد ما يرجع هذا الحسين أيضا يخرج من المدينة لن يرجع إليها، لذلك ودع وداع من لا يعود. جاء إلى قبر جده رسول الله وجلس عنده، نادى: يا جداه، يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة فرخك وابن فرختك وسبطك الذي خلفتني في أمتك، فاجهد على هؤلاء فإنهم خذلوني ولم ينصروني. أغفى إمامنا على قبر جده رسول الله غفاء، فرأى النبي في المنام وهو يقول له: بني يا حسين، إن أباك وأمك مشتاقون إليك، فالعجل العجل. قال: يا رسول الله، خذني إليك، لا حاجة لي في هذه الدنيا. قال: إن لك مقاما لا تناله إلا بالشهادة. رحم الله الشيخ الدمستاني، هذا العالم الجليل، هذا مو فقط شاعر، عالم في الفقه، خبير في الأصول، رجالي قليل النظير، مدفون عندنا هنا في القطيف، متوفى سنة 1181، صاحب المربع الحسينية، الملحمة الحسينية التي يصور فيها خطاب الإمام الحسين عليه السلام لجده المصطفى، وأنا وإنت أيضا نحفظها بحمد الله. ضمني عندك يا جداه في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني ضاق بي، يا جد من فرط الأسى كل فسيح، فعسى طود الأسايا يملك بين الدكة وحسينا وحسينا جد صفو العيش من بعدك بالأكدار شيب وأشاب الهم رأسي قبل إبان المشيب فعلى من داخل القبر بكاء ونحيب ونداء بافتجاع يا حبيبي يا وحسينا وحسينا ستذوق المايات ظلما غاميا في كربلاء وستبقى في ثراها يا عافرا منجد وكأن لي بلئيم الأصل شمر وحسينا وكأني بلئيم الأصل شمر قد على صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج وحسينا وحسينا وحسينا
يومان لم ترن الأيام مثلهما يوم أسر ويوم زادني أرقا نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وفرج اللهم عن جميع إخواننا الأسرى والمعتقلين فرجا عاجلا تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.